السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. استجيبوا لربكم، هذا هو عنوان لقائنا في هذا اليوم المبارك. وبداية نقول مرحبا بكم في أسبوع الدعوة المبارك، في تلك الأوقات المباركة التي تعيشون فيها في رحاب بيت من بيوت الله عز وجل، تتنزل عليكم السكينة وتغشاكم الرحمة وتحطكم ملائكة الرحمن إلى السماء الدنيا، وفي رواية إلى عرش الرحمن، ويذكركم الملك جل وعلا في سماواته سبحانه وتعالى. فهنيئا لكم يوم يقدم الناس إلى دنياهم وإلى دنانيرهم ودراهمهم، وتأتون أنتم إلى بيت الرحمن جل وعلا تبتغون الأجر والمثوبة من الله عز وجل. هنيئا لكم يوم تستمعون على ذكر الله وعلى ذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. استجيبوا لربكم، إن الله عز وجل كلف العبادة بتكليف هو الغاية من وجود الناس في تلك الحياة الدنيا. قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه هي الغاية التي خلقها الله عز وجل من أجلها. ولكن بكل أسف وبكل حزن، نسي كثير من المسلمين تلك الغاية وانكبوا على دنياهم يريدون أن ينهلوا منهم كما يشاءون، مع أنهم يعلمون يقينا أن تلك الدنيا زائلة، وأنه سيخرج من الدنيا بغير شيء إلا بحسناته أو سيئاته، ويقف بين يدي ربه عز وجل يسأله عن كل صغير وكبير. قال صلى الله عليه وسلم والحديث رواه الترمذي بسند حسن: لا تزول قدم عبد من عند ربه يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أثناه، وعن شبابه فيما أثناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. فستسأل عن كل ذلك. ولذلك قال جل وعلا لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم: وأنذرهم يوم الحشر إذ قضي الأمر. خلاص، ثالث فريق في الجنة وفريق في السعير. إذ قضي الأمر، إيه السبب؟ وهم في غفلة، غفلة عن الغاية التي خلقها الله عز وجل من أجلها. فالمؤمن صاحب القلب الحي، قلبه مربوط بالله عز وجل، لا ينسى ربه عز وجل لحظة من حياته. حين ينام يذكر ربه، بعدما يقوم يذكر ربه، ينام ويقوم وهو ليس له هدف ولا غاية إلا مرضاة الله عز وجل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوضح هذا، يوضح أن المؤمن لا ينشغل إلا بآخرته. فإذا انشغل المؤمن بآخرته كفاه الله مؤنة الدنيا وهم الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الترمذي بسند صحيح: من كانت الآخرة همة، إذ يحصل جعل الله غناه في قلبه وسمع له شملة وأتته الدنيا وهي راغمة. وده اللي حصل مع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لما كانت الدنيا كلها جاءتهم فأناقت على باب أحدهم فكان يسرحها سراحا جميلا، رضي الله عنهم وأرضاهم. يبقى من كانت الآخرة همة جعل الله غناه في قلبه وجمع له شملة وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كان في الدنيا هم وجود أكثر المسلمين إلا ما رحم الله. أكثر من الآن همهم كله هو الدنيا. ينام ويستيقظ وليس له شغل إلا جمع ختام كله. مع أنه يعلم يقينا أنه سيترك الدنيا لا محالة. كما قال صلى الله عليه وسلم وأنذرهم كما قال صلى الله عليه وأنذرهم يوم الحق إذ قضي أمرهم في غفلة وهم لا يؤمنون بعدها ليه؟ إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. يعني كل ذلك ملك لله عز وجل. فأنت مستخلف في هذا المال الذي تفتن به ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذا قال جل وعلا إن فرعون على في الأرض. ليه؟ مع ان العلوم لا يكون الا في السماء. صح ولا فهم؟ عمر سمعت ان واحد طالع تحت او واحد داخل بره او واحد خارج جوه؟ ما في الكلام ده. لكن شوف الدلاله القرانيه ان فرعون على في الارض كانه جل وعلا يقول ان فرعون مهما على وبغى وتجبر وجمع ومنع فمصيره الى القبر. الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. على طول سياق القرآن يعني واضح جدا في هذا المثال. فالدنيا كلها لا تساوي عند الملك جناح بعوضة كما صح في الحديث الذي رواه الترمذي بسند حسن. الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة ولو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كاسرا منها شربة ماء. تساوي حلقات. يبقى إما نحن نرث الأرض وإيه ومن عليه. طب ومن كان في الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم ياته من الدنيا الا ما قدر له. يبقى الواحد بقى يلائمها من الاول ويحقق العبوديه لله عشان يفوز في الدنيا والاخره. قال الامام ابن تيميه رحمه الله عليه ان في الدنيا جنه من لم يدخلها فلن يدخل جنه الاخره. قالوا ما هي؟ قال انها جنه الايمان. فربنا ارزقنا وياكم الايمان يا رب ويثبت قلوبنا على الايمان. والله ما اجمل ان نستمع جميعا لسماع كلام الرحمن سبحانه وتعالى. تامل الان في هذا الوقت وفي تلك الساعه كم من المسلمين مشغولون الان بشهوات بطونهم وخروجهم وجمع اموالهم، وانتم الان مشغولون بسماع كلام ربكم وسنه نبيكم صلى الله عليه وسلم. اذا اردت ان تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقام غيرك الآن في المقاهي ودور السينما والمدارس والقمارات، وأقامك أنت في بيت رب الأرض والسماوات تسجد له من دون الناس وتذكره من دون الناس ويذكرك أنت من دون الناس سبحانه وتعالى. أنا كنيس من ذكرني. إذا فنحتاج أن نجدد الإيمان في قلوبنا. لما أسأل علي بن أبي طالب ما هو أشد شيء خلقه الله عز وجل؟ فكان هناك مجموعة من الصحابة فقال بعضهم أشد شيء خلقه الله، بعضهم قال الجبال، وبعضهم قال الأرض، وبعضهم قال النار، وبعضهم قال الماء، وهكذا كل منهم يقول في أرض. فقال علي بن أبي طالب إن كان أشد شيء خلقه الله عز وجل هي الجبال أو هي الأرض فإن الجبال أقوى من الأرض فبالجبال أرقى الله الأرض. وإن كان أشد شيء خلقه الله الجبال فالحديد أقوى من الجبال فبه نقطع الجبال. وإن كان الحديد أقوى من الجبال فالنار أقوى من الحديد فبها نبتر الحديد. وإن كانت النار أقوى من الحديد فالماء أقوى من النار فبه نبتر النار. وإن كان الماء أقوى من النار فالسحاب أقوى من الماء فهو الذي يحمل الماء. وإن كان السحاب أقوى من الماء فالريح أقوى من السحاب لأنها هي التي تحرك السحاب. وإن كانت الريح أقوى من السحاب فالإنسان أقوى من الهواء. فإن كان الهواء أقوى من السحاب فالإنسان أقوى من الهواء لأنه يحمل الهواء في رئتيه. وإن كان الإنسان أقوى من الهواء فالنوم أقوى من الإنسان والهم أقوى من الإنسان. فإذا جاء الهم ذهب النوم. وإن كان الهم هو أقوى شيء فإن ذكر الله أقوى منه، لأن الله عز وجل قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذا أقوى شيء في الكون ده كله هو ذكر الله عز وجل. وطالما أنك تعيش في ذكر لله عز وجل فأنت في جنة، في جنة، في وقاية، في حسن حقيقي. لماذا؟ لأنك تذكر الحق جل جلاله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ فإذا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب ربك عز وجل كلف الأمم من قبلنا بتكليف واحد، قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وكلف أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بتكليفين عظيمين، قال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال عن التكليف الثاني: كنتم خير أمة أخرجت للناس. يبقى جعل الله عز وجل أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم أمة هادية وشاهدة على البشرية، هادية في الدنيا بإذن الله: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وجعلناكم، وقال جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. يبقى أنتم الأمة الشاهدة على البشرية يوم القيامة. ولذلك جاء في الحديث الذي رواه البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدعى نوح يوم القيامة فيسأله ربه عز وجل: يا نوح، هل بلغت رسالتك؟ فيقول: بلى يا ربي، قد بلغت رسالتك. فيسأل الله عز وجل قوم نوح عليه السلام: هل بلغت نوح رسالته؟ فيقولون: يا ربنا، ما جاءنا من نذير وما جاءنا من بشير، ما جاءنا من أحد. وهو أعلم جل وعلا. فيقول جل وعلا لنوح عليه السلام: يا نوح، من يشهد لك؟ أمتك أنكرت، فمن يشهد لك؟ أتدون ماذا يقول نوح عليه السلام؟ يقول نوح عليه السلام: يشهد لي محمد وأمتك صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: فتدعون فتشهدون وأشهد عليكم. فذلك قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. طيب الأمة هل تستطيع أن تقوم بهذا التكليف العظيم، أن تكون أمة هادية وشاهدة على البشرية، بغير أن تستجيب الأمة لله عز وجل؟ محال، لأن الأمة إن لم تتزود بنعمة العبودية لله فلن تستطيع أن تقوم بأي تكليف مهما بلغ، لا تستطيع أبدا. ولذلك نقول: ما هي البداية وما هو الطريق الذي تستطيع الأمة به أن تحمل مشعل الهداية للبشرية من حولها؟ أول حاجة أن تنزع سبب الوهم. إيه سبب الوهم؟ حقك، كما وضح بذلك الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، كما في الحديث الذي رواه ابن ماجه بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك ان تتداعى عليكم الامم كما تتداعى الاكله الى قطعتها. فقالوا: او من قله نحن يومئذ يا رسول الله؟ يبقى عددنا قليل. قال: بل انتم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله المهابه من صدور عدوكم وليحدثن في قلوبكم الوهم. قيل: وما الوهم يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. هو الوهم. لن تستقيم الأمة أبدا على شرع الله عز وجل، ولن تستطيع أن تحمل هذه الأمانة حتى تنزع حب الدنيا من قلبها. لماذا؟ لأننا لو اشتركنا مع أعدائنا في حب الدنيا لسبقونا هم باجتهادهم في أسباب الدنيا. أما إن تفوقنا عليهم بطاعتنا لله عز وجل فنحن نتغلب على الكون كله بطاعتنا لله، كما كان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وهو يقول في معركة القادسية: إذا مر بخيمة يذكر فيها اسم الله عز وجل ويجلس فيها أناس يتلون القرآن كان يمر ويبتسم ويقول: من هنا يأتي النصر. هو ذا السبب، من هنا يأتي النصر. فإذا مر بالخيمة التي تجاورها وفيها أناس نائمون، لا أقول ساهرون على ذكر ولا تلفاز ولا ذكر أبدا، أناس ناموا ليستعينوا بتلك الراحة على طاعة الملك، فيقول سعد بن أبي وقاص: ومن هنا تأتي الهزيمة. أي من غفلة الناس عن طاعة الله عز وجل تأتي الهزيمة. فالناس إن لم يستجيبوا لأمر الله عز وجل ابتداء فلن يستطيعوا أن يكون سببا لهداية الناس انتهاء. ولذلك لما سأل واحد التابعين قال له ما السر في عظمة الحكم البصري؟ هذا الرجل كان العلماء في عهده يقولون والله لولا أننا على يقين من أن الوحي قد انقطع من السماء بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لقلنا إن هذا الرجل يوحى إليه من السماء. فكانوا يقولون ما السر في عظمة الحسن البصري؟ فقال لهم الرجل بكلمة موجزة قال لهم استغنى هو عن دنيانا واحتزنا نحن إلى دينه. احتزنا لدينه واستغنى هو عن دنيانا. وتذكر معنى هذا الموقف العظيم الذي يوضح لك عظمة هذا الرجل رحمة الله عليه. كان ابن هبيرة كما في تهذيب الكمان كان واليا على العراقين، والعراقين هم ايه؟ الكوفة والبصرة. فعن رجل كان ايه؟ ده ما كده محافظ على الكوفة والبصرة. فكانت تأتيه الرسائل من يزيد بن عبد الملك يأمره ان ينفذ ما في تلك الرسائل، ولو كانت احيانا مشافية للحق يعني فيها ظلم. فاراد رجل ان يعلم هل له رخصة في دين الله عز وجل ان ينفذ ما في تلك الرسائل، فارسل الى عالمين من علماء التابعين الا قال لهما في هديرة ان يزيد بن عبد الملك يرسل لي الرسائل تلك الرسائل يأمرني ان ينفذ ما فيها ولو كان مشافية للحق، فهل لي رخصة في دين الله جل وعلا ان انفذ ما في تلك الرسائل؟ فتكلم الشعبي كلاما فيه ملاطفة ومطايرة، يعني حب يجامل ابن هبيرة فجامله. فقال ابن هبيرة وماذا تقول انت يا ابا سعيد؟ وابو سعيد هي كنية الحسن البصري، يعني ماذا تقول انت يا حسن؟ فقال له الحسن البصري وتذكر معي الى ما قال، قال له يا ابن هبيرة خذ الله في يزيد ولا تخف يزيد في الله، فإن الله يمنعك من يزيد وإن يزيد لا يمنعك من الله. يبنه ضيرا إنه يوشك أن ينزل بك ملك غليظ شديد لا يعصي الله ما أمره ويفعل ما يؤمر، فينقلك من سعة قبرك إلى ضيق قبرك حيث لا تجد هناك يزيد وإنما تجد عملك الذي عصيت به رب يزيد. يبنه ضيرا إنك إن تكن مع الله وفي معصية يزيد فإن الله يكفيك بائقة يزيد، وإن تكن مع يزيد وفي معصية الله فإن الله يكلك إلى يزيد. فبدأ ابن هبيرة حتى ذلل الحصى بدموعه ومال عن الشعبي إلى الحسن البصري وبالغ في إعظامه وإكرامه. فلما خرج من عند ابن هبيرة ودخل إلى بيت الله عز وجل اجتمع الناس عليهما وقالوا لهما ما صنعتما مع ابن هبيرة؟ فقال لهما الشعبي مقالة فقال أيها الناس من استطاع منكم أن يؤثر الله في كل مقام فليفعل. فوالله ما قال الحسن البصري كلمة لا أعلمها، ولكني أردت وجه ابن هبيرة وأراد الحسن وجه الله فقربه الله عز وجل وأبعدني عنه. من استطاع منكم أن يؤثر الله في كل مقام فليفعل. كلام كبير جدا والله يا أخوانا، كلام كبير أوي إن أنت تؤثر الله عز وجل في كل مقام. تعرض عليك الفتن ليل نهار، صح ولا لا؟ احنا نشوف في ثمن الفتن. عزاؤنا بفضل الله عز وجل ان النبي صلى الله عليه وسلم وافانا جميعا بتلك الاحاديث التي تثبت الصدور. قال صلى الله عليه وسلم بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا فطوبى للغرباء. قيل من الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون ما افسد الناس، وفي روايه الذين يصلحون اذا فسد الناس، وروايات كثيرة في هذا الحديث. فسألوه عن طوبة فقال إنها شجرة في الجنة يسير الراكب المسرع تحتها في ظلها 100 عام ومئة سنة لا يقطعها. يسير الراكب المسرع في ظل تلك الشجرة 100 عام لا يقطعها. هذا الحديث بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا. هذا الحديث هل فيه أي بشارة للمسلمين أم أنه عذاب؟ ابدا، ده الحديث ده كله بشارة. اه والله بدأ الاسلام غريبا وسيعود غريبا. طيب
ارجع معي الى عهد النبي بعد ما صلى عليه احنا عايزين نسمع صلى على صلى الله عليه وسلم. الله يبارك عايزين نهز الجدران النهارده. ربنا يبارك فيك يا رب. ربنا يسمعنا جميعا بالحديث صلى الله عليه وسلم. ارجع معي الى عهد الحديث صلى الله عليه وسلم. بدا الاسلام غريبا. النبي بدا في غربة شديدة. وقف النبي وحده يقول للكون كله قولوا لا اله الا الله تفلح. والكون كله كافر بالله. وبدأوا يؤمنون بالله عز وجل وعدم تلو الواحد. حتى اسلم عدد يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم. فكانوا في غربة شديدة. اقر النبي بالدعوة 3 سنوات. 3 سنين الدعوة السرية. ثم بعد ذلك قال له جل وعلا فاصدع بما تؤمر. بعد كم سنة؟ بعد 3 سنين من الدعوة السرية. فبدأ الاسلام غريبا. بعد ما بدأ غريب مثل الله عز وجل لدين الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فبدأ الدين يقوى شيئا فشيئا الى ان يكثر الله عز وجل للحبيب واصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه وارضاه يكثر لهم كل الخير من الفتوحات ومن الخير الكثير ومن الغنائم ومن التمكين في الارض كلها حتى وصلت الفتوحات في عهد الصحابة الى اذربيجان والى ارمينيا والى حدود الصين والى غير ذلك من البلدان. يبقى كان في ضعف وبعدين بقى في ايه؟ بقى في قوة. هذه القوة ازالت غربة المسلمين. فالحديث الفشار يبقى بدأ الاسلام غريبا ثم مكن الله له. وسيعود غريبا ثم يمكن الله له. يبقى بشرى ولا مش بشرى؟ بشرى. والنبي صلى الله عليه وسلم يبشر من سار على طاعته في زمن الغربة وفي زمن الفتن التي تأتي الينا من كل حدب وخوف. كما في الحديث الذي رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال. والحقيقه حديث التمكين احاديث يعني في غايه الجمال والبهاء. النبي صلى الله عليه وسلم ياتي اليه رجل فيساله كما في الحديث الذي رواه احمد عفوا كما في الحديث الذي رواه احمد بالسنن الصحيح ان النبي صلى الله عليه واله وسلم حينما سئل عن زمن الغربة والأمم التي تأتي من بعدها فقال ستكون فتن من بعد يصبح المؤمن يصبح الرجل فيها مؤمنا ويؤتي كافرا ويؤتي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا قريب. ده اللي عايز يبيع دينه. في مقابل هذا النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن الفئة المؤمنة الثابتة فقال صلى الله عليه وسلم إن من ورائكم زمان فقر. إن من ورائكم زمان فقر للمتمسك فيها أجر 50 شهيدا. أجر 50 شهيدا. والحديث عن يستعد زمان. طيب يعني لمن تمسك بدين الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم له أجر كم واحد؟ 50 شهيد. في رواية أبي داود بسند ضعيف أن أبا ثعلبة الخشني جاء إلى الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله ماذا تصنع في تلك الآية؟ قال أي آية؟ قال قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. معنى ما يا أخوانا؟ يعني طالما أنك مؤمن بالله عز وجل وأنك تسير على طاعته فلا عليك إذا كفر الناس أو فتحوا أو عصوا ربهم عز وجل. لا عليك. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوضح ضوابط تلك الآية فقال بل تأتمرون بالمعروف وتتناهون عن المنكر فإذا رأيتم هوى متبعا وصحا مطاعا ودنيا مؤثرة وإعشاب كل ذي رأي برأيه فهنا ده إيه؟ فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العام فإن من ورائكم أيام الصبر. الصبر فيها كالقبض على الجبل. أجر الرجل فيها ب50 رجلا. قالوا منا أو منهم يا رسول الله؟ شوف سؤال الصحابة. منا أو منهم يا رسول الله؟ يعني الرجل الذي له أجر 50 صحابيا. ها؟ أجر 50 رجلا من زمن الصحابة ولا من زماننا نحن؟ فقال بل منكم. يعني من زمن الصحابة. طب ايه؟ فقال فإنكم تجدون على الخير أعوانا وهم لا يجدون على الخير أعوانا. طيب السؤال هنا، يعني لو انت مثلا عبدت الله عز وجل في تلك الأيام ممكن تتحصل من الحسنات كأجر 50 صحابيا؟ لكن هل أنت وجميع الأمة لو اجتمعوا يساووا صحابيا واحدا؟ لا. طب ازاي نوفق مع الله؟ او انت تقوم في شهر رمضان تسير في الشارع فتجد الكاسيات العاريه فتغوص البصر تشاهد نفسك تنظر يمنك واسره فتجد المعاصي تعز فماذا تفعل؟ تستغفر ربك عز وجل وتجاهد نفسك. فهل بتلك المجاهده تتحصل على الاجر ام لا؟ حق كلما تجاهد نفسك والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. كلما تجاهد نفسك في طاعه الله عز وجل وفي البعد عن المعصيه لك اجر. طب الكلام ده كان في زمن الصحابه؟ لا، لان ما كانش في واحد علينا ماشي في الشارع في زمن الصحابه. يبقى ما كانش في مجاهده زي المجاهده اللي موجود دلوقتي. ايوه، ولذلك علق الحافظ ابن حجر بفتح الباب فقال: وليس معنى زياده الاجر زياده الافضليه، فان الله اطلع على قلوب العباد فلم يجد اطهر من قلب محمد صلى الله عليه وسلم، ثم اطلع على قلوب الناس فلم يجد اطهر من قلب اصحابي فاصطفاهم لصحبته. يبقى ربنا اللي اختار الصحابه ولا اختارهمش؟ لا، اهم. ليه؟ لان هم دول خير من يحمل الرساله وخير من يبلغ دين الله عز وجل الى الكون كله. يبقى اذا حينما تعبد الله عز وجل في تلك الايام لك اجر 50 صحابيا ولك اجر 50 شهيدا. كل ده لا يحفزك على طاعه الله عز وجل؟ طبعا يحفزك. تجد تجتهد طول السنه ما هتلاقيش الشهيد في اي ناس. هم في حالة بلاش الجنة مش بلاش. قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله غالية هي الجنة. والجنة كما قال جل وعلا: أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني ممكن عينيك ما تشوفش حاجة، لكن ممكن تتخيل، ممكن اذنك لا تسمع هذا الشيء، ممكن تتخيل، لكن نفى الله عز وجل حتى التخيل عن نعيم الجنه ولا خطر على قلب بشر. يبقى اذا نقول ايه؟ اجل من تمسك بدينه واستجاب لدعوه الله عز وجل ولسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم اجر عظيم جدا. عشان كده محتاجين النهارده نتعاون فيما بيننا على ان نتمسك بسنه الحبيب صلى الله عليه وسلم. طيب الاستجابة هل أمرنا الله عز وجل بها؟ نعم. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا، وربك عز وجل لا يأمر إلا أهل الإيمان. قال ابن مسعود: إذا سمعت هذا النداء فأصغ له سمعك، فإنه خير ستؤمر به أو شر ستنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لمن؟ لله، مش للدنيا. لا، للدنيا لا. ساعة تعبد درهم، ساعة تعبد دينار، يبقى استجيبوا لله ثم وللرسول. استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. وهو ربنا عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم يدعوننا يعني الى غير الحياه ابدا، لا يدعوننا الا الى كل خير. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: ما تركت من خير الا وقد دللتكم عليه، وما تركت من شر الا وقد حذرتكم منه. يبقى استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. طب مش عايز استجيب. واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانكم اليه تحشرون. طيب هذه الاستجابة من مقتضيات الشهادة. احنا كل يوم بنقول اشهد ان لا اله الا الله صح الله، غير كتير جدا. فانت لما بتقول اشهد ان لا اله الا الله يبقى من مقتضيات هذه الشهادة ان انت تستجيب لامر الله. ليه؟ لان انت عبد، بالنهاية انت عبد وهو رب سبحانه وتعالى. ولله المثل الاعلى. في عهد العبيد ايام النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدها، لما كان رجل عنده عبد واثنين وثلاثه وعشره، العبيد قال مال، يعني واحد عنده 10 عبيد، نفذ ان العبد 300 جنيه يبقى عنده كام؟ 3000 جنيه. فكان مساجد هؤلاء العبيد يخدمونه، فاذا يعني اراد مالا باع العبيد. هذا العبد لو هرب من سيده حكم عليه النبي باي شيء؟ حكم عليه، لأنه لا يقبل الله عز وجل منه صرفا ولا عدلا حتى يرجع إلى سيده. يبقى لو صبر وصار وحج وزكى وعمل كل شيء لا يقبله الله عز وجل منه طالما أنه هرب من سيده. ولله المثل الأعلى. يبقى أنت كيف تهرب من ربك عز وجل؟ كيف تهرب؟ يبقى معنا محتاجين احنا نفر الى الله مش نفر من الله. ففر الى الله، تفر مش تمشي، لا، فامر الاخره تفر. وسارعوا الى مغفرة من ربكم، وسابقوا الى مغفرة من ربكم، فاتبعوا الخيرات انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. يبقى من مقتضيات لا اله الا الله ان انت تسترجيه. طب لسه برضه ما وصلناش لحته اللي احنا عايزينها، كلمه اشهد ان لا اله الا الله معناها ايه يا اخوانا؟ اشهد يعني ارى، يعني انا اعبد الله عز وجل كاني اراه. لو انت مش ممكن هتشوف ربنا في الدنيا، يبقى اذا لم تكن تراه فانه يراه. يبقى انت ما تشوفش ربنا لكن يقينا هو شيء فعلا. يبقى ان تعبد الله عز وجل كانك مش مش انت فعلا بتراه، لا كانك تراه. ولما تفتحت هذا المعنى فعلا، من اللي استحضر المعنى ده؟ الانبياء والمرسلين هم الوحيدين اللي عبدوا ربنا فعلا كانهم يرونه رؤيا العين. ومن بعدهم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عبد الله عز وجل كانهم يرونه. يبقى اشهدوا يعني ارى. يبقى انا اعبد الله عز وجل كاني ارى. فان لم تكن ترى تنزل بركه. الدرجه اللي انت هتنزلها دي هي اعلى مرتبه من مراتب دي، اللي هي مرتبه ايه؟ الاحسان. كما سال جبريل، كما في الصحيح لما سال جبريل نبينا صلى الله عليه وسلم فقال له وما الاحسان؟ قال الاحسان ان تعبد الله كانك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراه. يبقى النهارده لما تيجي تعبد ربنا تعبده كانك تراه. ولله المثل الاعلى. تعرف في اوروبا كل مصنع بيعمل فيه ايه؟ كاميرات. وبعدين العمل سخن، وبعدين يعني كهف الشاشه كده الشاشه ظهرت فوق كامل والسماعه وايه على طول الميكروفون، والراجل اللي هو قاعد في المكتب يقول يا فلان اشتغل شويه. يعني ايه؟ هو ده الكاميرات موجوده خلاص اشتغلت. صح ولا لا؟ ما يقدرش يؤثر ابدا. ولله المثل الاعلى. انت اينما كنت فالله عز وجل يعلم منك السر. يا ايه السر يا اخوانا؟ السر هو ما اثمرته في صدرك ولم يطلع عليه احد من البشر. مين الذي يعلمه؟ الله. طب وايه اللي هو اكثر من السر؟ الشيء اللي انت لسه ما فكرتش فيه لحد يومنا هذا. ربنا عارف انت هتفكر بعد سنه في المكان الفلاني، في الساعه الفلانيه، في اللحظه الفلانيه هتفكر فيه. يبقى يعلم السر واخطر. يعلم خائنه الاعين وما تخفي وما تخفي الصدور. ولذلك اي انسان في الدنيا عايز يعطي ربنا ما يقدرش ابدا ان يعطي قدام الناس. ليه؟ لانه عياذا بالله لا يعظم الله عز وجل مثل تعظيمه للبشر. ولا حول ولا قوه الا بالله. اي انسان يقدر يعطي ربنا قدام الناس؟ ما يقدرش. ولذلك صح في الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير والبيهقي في الشعر بسند صحيح ان رجلا طلب من النبي ان يوصيه. قال له اوصني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الكلام. قال اوصيك ان تستحي من الله كما تستحي من الرجل من صالح قومه. شوف الكلام. تقدر النهارده وانت ماشي مع واحد من الدعاء تعاتب واحد تقدر ابدا استحاله ولا تقدر تبص لها. ليه؟ تستحي منه رجل جليل ماشي جنبك. معقوله تبص بقى ماشي جنبك وتقعد انت تعاتب؟ انما لو ماشي مع واحد عياذا بالله من الصنف اللي بيقف على المواصي لا عادي بقى تمشي بقى تعاتب وتعاتب. ليه؟ لانك ما بتستحيش من هذا الرجل. فالنبي عليه الصلاه بيقرب لك المعنى، بيقرب لك المعنى، بيقول لك شوف انت بتستحي من الرجل الصالح ازاي؟ طب بس انت تستحي من ربنا زي ما بتستحي من الرجل الصالح. لما تخلو بينك وبين الله استحضر عظمه الله. وجاء في الاثر الضعيف ان الانسان اذا عصى ربه عز وجل ناداه الملك سبحانه وتعالى بقوه سبع السماوات عبدي اجعلتني اهون من ينظر اليك سبحانه وتعالى. يبقى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. اذ يبيتون ما لا يرضى من القول. يبقى الانسان اشهد ان لا اله الا الله الى ارى الله. يبقى اعبد الله كاني اراه. فان كنت تعبد الله عز وجل وانت على يقين من انك تراه نزلت درجه فهو يراه. تقدر تعبد ربنا في الوقت ده؟ استحاله والله استحاله. مش ممكن ابدا. ولذلك الانسان بقى تعرف يعمل ايه؟ خش على كل وقت النوافذ والابواب والدوله وبعدين ايه؟ يبادر ربه عز وجل بالمعاصي. ولذا جاء الوعيد. اسمع معي لهذا الحديث بعد ان تصلى على الحديث صلى الله عليه وسلم. جاء وعيد شديد جدا لمن لم يعلم قدر الله عز وجل بالسر. كما جاء في حديث الذي رواه ابن ماجه بسبب صحيح ان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: لاعلمن اقواما من امتي ياتون يوم القيامه بحسنات الامثال جبال تهامه بيضاء. حسنات الجبال اي الجبال. فيجعلها الله هباء منثورا. لا حول ولا قوه الا بالله. سلم يا رب سلم. حسنات اي الجبال فيجعلها الله هباء منثورا كأن لم تكن ولا تكن. فالصحابة فجأة طبعا كلام يعني يفتت القلوب. قالوا: أمسلمون يا رسول الله؟ تأتي المسلمين اللي هيجي يوم القيامة حتى لا تأتي الجبال فيجعلها الله هباء منثورا؟ قال: المسلمون يصلون كما تصلون ويصومون كما تصومون ولهم حظ من الليل. في اكثر من كده؟ حد فينا له حظ من الليل؟ ده احنا ما شاء الله اغنانا لو وصلت ثلاثة فجر ولهم حظ من الليل. ولكنهم دين العلم بين العلم. ولكنهم كانوا اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. هي دي علمها. قلنا ما شاء الله الشيخ فلان داعية فلان والاخ فلان والصالح فلان وفلان وفلان. واول ما يثبت وحده بينه وبين ربه يبارك ربه بالذنوب والمعاصي. ثلاثين يوم القيامه يجعل الله حسناته هباء منثورا كان لم تكن. لماذا؟ لانه لم يقدر الله عز وجل. ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفره واجر كبير. والذي اخبر بذلك هو العلي الكبير سبحانه وتعالى. يبقى اذا الانسان اشهد يبقى كاني ارى الله عز وجل. وانت لما تستحضر كده لن تجد انسانا يظلم انسانا. تعالى كل حد يقدر يظلم؟ ده سيدنا انس بن مالك. سيدنا انس بن مالك من المخضرمين من الصحابه المخضرمين. ليه؟ لان دعوه النبي عليه الصلاه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ودخل المدينه قالت ام سليم والحديث رواه مسلم: فما من مسلم الا وقد اضحك النبي بهديه صلى الله عليه وسلم. فقلت بأي شيء أقدمه للنبي عليه الصلاة والسلام؟ فأخذت ابنها أنس بن مالك وكان عمره 10 سنوات. فقالت له: يا رسول الله ما من مسلمة أو مسلم إلا أضحكك بهدية. فها هو أنس يختمك يا رسول الله. يعني أنا متبرعة بقول أنس ابني ها قادم لك يا رسول الله. ويا لها من منقبة عظيمة. خدم أنس رسول الله 10 سنوات فما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أسلم قط ولا قال لشيء عمله لما عملت ولا لشيء لم يعمله لما لم تعمله صلى الله عليه وسلم. كان أحسن الناس خلقا بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. فسيدنا أنس بن مالك لما جاء يخدم النبي صلى الله عليه وسلم أمه اللي هي أم سليم قالت النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله هذا أنس فدع الله له. فدعا له ان يبارك له في عمره وفي ماله وفي ولده. حتى قال انس بن مالك والحديث رواه مسلم: والله لقد دخلت من قلبي الى مقض من حجاج اكثر من 100 ولد. اكثر من 100 ماتوا سقط وهو ما زال حيا. ليه؟ بدعاء النبي عليه الصلاه والسلام. فتقول انس بن مالك عن سبع فتره كبيره جدا بعد موت النبي وكثير من الصحابه. فما بقي معه في عهد الا بعض الصحابه يعني قله قليله وكثير من التابعين. فجلس انس بن مالك فقال لهم: شفت انا تدبر معي الى هذا الكلام. قال: انكم لتعملون اعمالا هي ادق في اعينكم من الشعر. اللي هو بتعملوا حاجات هي ادق في اعينكم من ايه؟ الشعرايه. ها؟
إن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات أي من المهلكات. طب الظاهر هل ممكن الصغيرة تنقلب إلى كبيرة أو أن الكبيرة تنقلب إلى صغيرة؟ ممكن أخلنا؟
إزاي؟
قال ابن عباس: لا صغيرة مع الإفراط ولا كبيرة مع الاستقرار. المؤمن يرى ذنوبه أو يرى ذنبه كأنه قاعد تحت قص جبل يوشك الجبل أن يقع عليه، والمنافق يرى ذنوبه كأنها جبال جاء على وجهه فأثاره هكذا أو هكذا. المنافق يرتكب الكبائر والعظائم يقول لك عملنا حاجة، ده احنا أحسن من غيرنا، ده يعني لو جيت صفرانه يقول لك مش أحسن من اللي بيشتم هيرويد، واخد بالك؟ واللي مش صفرانه يقول لك مش أحسن من ده حقن، واللي مش عارف يعني حاجة غريبة انتكاس الفطرة ربنا عارفينها. إنما المؤمن لا، المؤمن لو جات له حتة شبهة قد كده على طول يحس يحس قلبه على طول ينبض، قلبه ينبض. الإمام البخاري أبوه ما كانش عارف وما كانش محدد، كان أتزلما، لكنه كان رجلا تقيا ولا يزكيه على الله، فكان يصحب العلماء، كان صديقا لعبد الله بن المبارك شيخ الإسلام، فكان يسأله التجارة فيها حلال ولا فيها شبهة ولا إيه؟ إلا فيها شبهة خلاص شبهة. طب التجارة فيها حلال خلاص فهمت إيه؟ عند موته أبو الإمام البخاري جاء بابنه الإمام البخاري فقال له: يا بني لقد تركت لك ألف ألف درهم، يعني كان مليون، وكلمة مليون في على أيامهم دي مكانتش يعني سهلة إنها تبقى موجودة، يعني دلوقتي ما شاء الله دلوقتي الملايين يعني اللي معاه مليون النهارده يقول لك غلبان فقير، ما ينفعش، إنما على عمتهم كلمة مليون دي كانت كبيرة جدا. فقال: تركت لك إيه؟ ألف ألف، والله ما أعلم فيها درهما فيه شبهة. مش حرام، لا ما فيش شبهة حتى، يعني دايرة الشبهة أدي دايرة الحلال، وبعدين دايرة الشبهة كبيرة جدا، وبعدين أدي دايرة الحرام. فهو رجل ماشي في دايرة الحلال ما بيقربش أبدا لدايرة الشبهة خالص. فإذا كان هو ما بيقربش لدايرة الشبهة هل ممكن يقع في حرام؟ أبدا أبدا. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات خش في دايرة دي فقد وقع في الحرام على طول. دي توكل بيه، لا تتبع خطوات الشيطان، ده توكل بيه. الذنوب يرخص بعضها لبعض، ها فلان يقول له ما تعملش كذا اعمل كذا اعمل كذا، والشيطان لا يأتي اليك الا يعني يخطو بك خطوه خطوه، ما يقولكش مره واحده عن الفاحشه، لا يقول لك ايه هي الصوره دي، ان الله جميل يحب الجمال، يعني هو الجمال خلص خلاص من الدنيا دي كلها، ما بقتش غير النساء اهي وكده، مسح بصرك ومش عارف الكلام ده كله، روحوا بيه قبلت الصورة. طب ايه الفرق بين الصورة عادية وصورة متحركة؟ صورة دي واحد تلفزيون ايه المشكلة؟ ده على التلفزيون اهي واحدة من الاشكال اتفرج على الطبيعة بعدها آدم بالله خلاص لا يستطيع ان يغض بصره ابدا ابدا، ما يقدرش ابدا يغض بصره. ليه؟ لان القلب اشرب بهذه الفتنة ربنا عافانا عافانا. فسيدنا انس بن مالك قال لهم ايه؟ انكم لتعملون اعمالا هي ادق في عين ايه؟ من الشعر. ان كنا لنعصوها على عهد رسول الله من الموبقات يعني من المهلكات. السؤال هنا بقى يعني ايه كانت من الموبقات في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهد التابعين ما كانت من الموبقات؟ اي ليس انا عايز اوضحهم امر مهم جدا، ميزان حساس جدا لا يكون الا للمؤمن. ايه هو الميزان ده؟ الميزان ده ان احنا بنزل الامور في ميزان الاخره لا في ميزان الدنيا. ميزان الدنيا ميزان فاسد وفاسد. ازاي؟ ميزان الدنيا فلان رجل غني يبقى من عدله القوم حتى لو كان من اتقى الناس، وفلان رجل فقير يبقى ده ايه؟ ملوش لازمه، حتى لو كان رجل غني الى بيت من بيوت الله عز وجل ولسه ما رفعش ايده بيقول السلام عليكم سائل كل اللي عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طب هو ما سلمش؟ ولو رجل فقير دخل يقول السلام عليكم لا حياه الا بالسلام. ليه؟ شو السنه بتتكلم؟ رايت الناس قد مال الى من عنده مال، ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مال. رايت الناس من فضه الى من عنده فضه، ومن لا عنده فضة فعنه الناس من فضة. رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب ومن لا عنده ذهب فعنه الناس قد ذهبوا إلا من رحم الله. فيقول هي أدق تعريف إيه من الشعر إن كنا لا نعطاها عهد رسول الله من المبطات. كان الصحابة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ينظرون إلى الأعمال والأقوال وكل شيء بميزان الآخرة. بمعنى كان الصحابي يبص لأي كلمة تخرج أو أي عمل يعمله على أن يوم القيامة موجود الآن، يعني كأن القيامة قد قامت والموازين قد نصبت وتساوت كفة الحسنات مع كفة السيئات، يعني من بين الحسنات ومن بين السيئات سيئات متساوية مع حسنات. طب تخش الجنة ازاي؟ بحسن ترشح كفة الحسنات تخش الى ايه؟ الجنة. طب وتخش النار ازاي؟ بسيئة ولو صغيرة ترشح كفة السيئات تخش النار. فهو بيقول ايه؟ اهل اعمال منكم وانتم بتعتبروها في عيونكم كالشعر، كل احنا بنعتبرها من الموبقات. ليه؟ لان ربما يقسم للعبد بهذا العمل فترشح كفة السيئات فيدخل النار. طب لو استحضر الواحد مننا هذا المشهد يقدر يعطي ربنا؟ استحالة يا اخوانا والله. ما يقدرش ايه؟ اول ما يجي يعمل ذنب يعني ممكن يكرم عليه بهذا العمل او بهذا الذنب. لذلك صح في الحديث الذي رواه مسلم عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ثم لاتى بأناس يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: قال اذنب عبد ذنبا فقال رب اني عملت ذنبا فاغفر لي. فقال جل وعلا: علم عبدي ان له ربا. اول اسباب المغفره ان تعلم انه لا يغفر الذنوب الا الملك سبحانه وتعالى. ها ربنا عز وجل يقول: ومن يغفر الذنوب الا الله. حتى يغفرها طب تمنع فلوسك كده ويرفع على اي واحد كله اي واحد مهما كان. أن له رب. أول أسباب المغفرة أن تعلم أنه لا يغفر الذنوب إلا الملك سبحانه وتعالى. ها ربنا عز وجل يقول: ومن يغفر الذنوب إلا الله. حتى يغفرها طب تمنع فلوسك كده ويرفع على أي واحد كله أي واحد مهما كان. ويقول: لو سمحت يعني كنت 500 ألف جنيه وبعد إذنك بس اغفر لي الذنب اللي عملته امبارح. يقدر؟ ما يقدرش. يبقى اذنب عبد ذنبا فقال رب اني عملت ذنبا فاغفر لي. فقال جل وعلا: علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب وياخذ بالذنب فابصرت لعبدي. الى ان قال في المره الرابعه: فليعمل عبدي ما شاء. معنى الحديث يا اخوانا هل معناه ان ربنا بيقول لك اعمل انت عايز يلا اعمل لوحدك؟ لا. فليعمل عبدي ما شاء اي طالما انك كلما ازددت فانك تستغفر فليعمل عبدي ما شاء. اي لو وقعت في المعصيه وغلبتك نفسك الاماره بالسوء فتكن الى ربك عز وجل فان الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا. قال جل وعلا: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. يبقى اشهد ان لا اله الا الله. طيب واشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. برجع اتكلم على ايه؟ يعني انا اتلقى كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكانه هو الذي يامرني الان. تقدر بالله عليك لو جاءك النبي الان صلى الله عليه وسلم وقال لك: يا فلان اخرج من مالك ومن بيتك ومن بلدك واذهب الى مكان فلان، تقدر تقول لا؟ تقول له مش فاضي؟ تقول له انا مش قادر اعمل كده؟ تقدر ليه؟ لحبيبك عليه الصلاه والسلام. وقد اجمعت الامه على ان الرب الى النبي صلى الله عليه وسلم اليه في حياته والرب الى سنته بعد وفاته. فما الفرق؟ ايه الفرق؟ طب جاءك الكلام مباشره من النبي صلى الله عليه وسلم او جاءك على لسان داعيه، ما الفرق؟ مش وصلت سنة النبي صلى الله عليه وسلم الى سنة الجلمة الرسول تنفس؟ بل ان الانتفاء والاستفاء لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته اعظم عند الله عز وجل من الانتفاء لامر رسول الله اثناء حياته. ليه؟ يا اخي يمكن اتحرك في ايام النبي عليه السلام، يمكن النبي عليه السلام يقول لي اعمل كذا فانا اتحرك منه فاعملها. طب هو دلوقتي ميت
عليه الصلاه والسلام. يبقى انا مش هفعلك، لا ده انا بنفذ هذا لاني احب الله واحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ده افضل من افضل افضل ان انت تطيع الله وتطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا صح في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: طوبى لمن راني وآمن بي، وطوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني. وفي روايه: وطوبى سبع مرات لمن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يرني. يبقى انت بقى شوف بقى كم توبة، ها شوف بقى الخير اللي وصلك في الدنيا والاخره ويوم القيامه. تقدر تقابل النبي حتى وانت مخالف لسنته؟ استحاله. لحم وجهك سيسقط حياء اذا رايت النبي وانت عاصم له وغير متبع لسنته صلى الله عليه وسلم. انك ان اطعت رسول الله ها هداك الله في الدنيا وادخلك الجنه ورزقك صحبه حبيبه في الجنه. وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا. فأبى الله عز وجل أن يجعل طريق الهداية إلا خلف النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أشهد أن محمدا رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه رجل من الصحابة في يوم من الأيام، والحديث رواه البخاري، فدخل على حبيب النبي صلى الله عليه وسلم وكان في أصبع الرجل خاتم من ذهب، كان يبقي خاتم ذهب. فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر اليه بغضب وقال: ايعمد احدكم الى جمره من النار فيجعلها في يده؟ ثم اخذ الخاتم وطرحه في الارض. فالرجل سكت. وبعدما خرج النبي صلى الله عليه وسلم واراد الرجل ان ينصرف، اخذ واحد من الصحابه الخاتم وقال للرجل: خذه وانتفع به. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ان كان حرم عليك رزق الخاتم فما حرم عليك ان تبيعه وتنتفع بثمنه. فقال: والله ما كنت لاخذه بعد ان طرحه النبي صلى الله عليه وسلم. فدلوقتي في هذا الجمع المبارك ممكن نلاقي واحد السنه الان يلبس خاتما من ذهب، وقد بلغه الان ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الخاتم الذهب. وخرج النبي يوما وفي يده حرير وفي يده الاخرى ذهب، وقال: هذا حل لاناث امتي حرام على ذكوره. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم حرم هذا ولا ما حرمش؟ حرمه. يبقى ان كنت متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم هتترك كل هذا ولا لا؟ صح لا؟ يبقى كل ما يجيلك امر على طول تنتهي؟ صح لا؟ هقول لك بكده. احنا رجل مره احد المشايخ، فالرجل كان يعني ما شاء الله رجل مصلي، رجل يعني رجل طيب ولا ما شاء الله، ويصلي الصلاه الخمسه في المسجد وما شاء الله مراقب على دروسه وعلى طلب العلم وعلى وعلى. وبعدين يجي مصطلح تمشي، ودايما الناس تنسى نفسها عند الافراح، مع ان اكبر فرحه في الدنيا هي فرحتك بطاعه الله. صح لا؟ لما دخل الناس على عمر بن عبد العزيز يوم العيد عشان يهنوه بعيد الفطر المبارك، دخل الرجال ثم خرجوا ثم دخل الصبيه في الصغار. فلما دخلوا كان من بينهم ابن عمر بن عبد العزيز صبي صغير. فلما راه عمر بن عبد العزيز وجده يلبس ثيابا رقه مقطعه، فدفع عمر بن عبد العزيز فتقدم هذا الشاب الصغير وقال: يا ابتاه، ما الذي طقطق بك راسك واساك؟ ما الذي جعلك تبكي؟ قال: يا سيدي يا بني، واني خشيت ان ينكسر قلبك بين ابناء الرعيه وانت تلبس تلك الثياب الرقه وهم يلبسون تلك الثياب الجديده. فتبسم هذا الصبي الصغير وقال له: والله يا ابتاه، انما ينكسر قلب من عرف الله فعطاه وعرف امه واباه، اما انا فلا والله، انما العيد بمن اطاع الله. هو ده عيد قلبه، هو ده العيد الحقيقي. فالمعرض كل عيد مش عيد، فالناس بتنسى نفسها في الافراح، مع ان الفرح ده المفروض ان يكون افضل وقت تشكر فيه ربنا. ليه؟ للنعم جايه. وقال جل وعلا: وقليل من عباد الله. يبقى النعمه لما تيجي تشكر ربنا، تشكره بايه؟ تجيب فرقه وتسد الشارع وتفضل الميكروفونات طول الليل. فعارفين يوم الجمعه اللي فاتت اللي خططتها عندكم؟ عجب الله سبحانه وتعالى، انا كنت واقف على المنبر مشتاق قدام. ليه؟ احنا كان قدامنا كده فرح معمول لحد الساعة 6 الصبح، ومش واحد كان بيغني، استغفر الله، غني ده غام طول الليل، والنقطة مش عارف ايه، والمعلم عمال ما شاء الله صوته ده مش انا قلت دي مش احباس صوتيه دي احباس بسيط حاجه بس ما شاء الله حاجه يعني ربنا يعافينا عنها صوت مطيع جدا يعني صوت ليس فيه اي فرق من جوانب الطرف والمرض وعمال طول الليل ساعه ده انا بقول يعني ده ساعه ما وقعوش ده انا قدامي خرجت فضلت قاعد كده لحد الساعه 6 الصبح ويا دوب نمت ثلاث ساعات بالعافيه وبضغط كل ده من ايه؟ واحد عايز يضحك شبه طب عايز تضحك الناس اللي عارفينها كلها سبحان الله وبعدين كان ربنا يعافينا عافيك وجايب راقصه وجايب بند ورد وحاجه ربنا يعافيك فالمهم الراجل ده انا زي نفس الحكايه دي جاي عايز يضحك وعامل ايه؟ راح نظرت نفس الحكايه راقصه وفتحه وفي الشارع ومش عارف ايه فالشيخ ثاني يوم بيقول له يا عم الحاج ده انت راجل طيب يعني ما كنت اظن انك تعمل كده ابدا يعني الاصلاح دي ليه ما تعملش الصلاح بيد ربنا عشان ربنا يبارك في الزيجه المباركه في الزيجه يعني سبب لطاعه الله وربنا يبارك في الزوج والزوجه والذريه من بعد فعشان ده الزوج خدته بقى الحميه قال له عم الشيخ معلش يعني يعني انا مش من فعلا انا بجيلك وبسمع لك دروسك يعني ان انت تعمل معايا كده لا انا مش عايز اتكلم من زمان يعني انا كون ان انا بجيلك ده تواضع مني بفضل الله تعالى تعالى ان اعلم منك 100 مره وهات وشوق هات اللي عندك وجيب اللي عندك ها حافظ كم جزء عم حافظ القران يا عم الشيخ انا عن نفسي حافظ حتى 40 جزء شفت البركه هات ربنا مبارك لها قال انا حافظ 46 جزء انت حافظ كم جزء قال لي انا بصراحه ما وصلتش الموضوع ده حاجه انا بصراحه يعني ما قدرت على الامراض كلها لا دي حاجه بقى يعني دي كرامات فالمقصود الناس تيجي عند الاصلاح الى التعريف يعني الاسلام حلو جميل قوي بس خليه على درجه شويه وبعد الصلح نمسك في الاسلام ايه المشكله؟ حلو الاسلام جميل ودين رحمه ونص كده واخد بالك؟ فالانسان يستجيب لله في افراح في احزان يعني يستجيب لله في احزان في احزان لا ينزل لا يشق جيدا ولا يخمس وجها ولا يفعل كل ما يفعل اهل الجاهليه لا بل اذا جاءت المصيبه الحمد لله انا لله وانا اليه راجعون اللهم اغفرني في مصيبتي واخلص خيرا من على طول ربنا يكرمه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام لام سلمه والحديث رواه مسلم قال فلما مات ابو سلمه قلت ومن خير من ابي سلمه ثم تذكرت قول النبي فقالت الحمد لله انا لله وانا اليه راجعون اللهم اخلصني في مصيبتي لما اغفرني في مصيبتي واخلص خيرا منها قالت فاخلفني الله خيرا منه زوجني من رسول الله صلى الله عليه وسلم بركه الطاعه قبل بركه الطاعه اذا اشهد ان محمدا رسول الله ولذا عقب الله عز وجل على ذلك بان قرن الايمان بطاعه الرسول صلى الله عليه وسلم واقسم على ذلك في ذاته العليه فقال جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقال جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم الظاهر من تلك الآية كما روى الامام البخاري ان تلك الآية نزلت في امنا زينب بنت جحش رضي الله عنها وارضاها كانت بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يزوجها من زيد بن حارثة زيد بن حارثة كان مولى من الموالي فأبت لماذا؟ لأن ذلك بنت جحش كانت النسيبة الوضيئة الجميلة القرشية التي يتمناها كل رجل غني فقالت لا أرضاه من زوجها فنزل قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمرهم فقال زينب بنت جحش على طول المؤمن رجع للحق خد بالك وده يذكرنا بموقف كده حصل بين الامام مالك والامام الشافعي الامام مالك شارك في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يفتي الناس فات الرجل يستفتيه فالامام مالك يفتيه في اخر المسجد في اخر المسجد من الذي يجلس الامام الشافعي اول ما يلاقي الرجل استفتى الامام مالك يوم نجيب ها ما السؤال وما الاجابه يريد ان يتعلم فائده فرجل بدوي بسيط كده جاء الامام مالك فقال له يا امام لقد قلت لزوجتي انت طالق ان لم تكوني احلى من القمر فقال يا ابني مراتك مش ممكن تكون احلى من القمر فهي طلقه ولا تعرف يعني حسب الفرقة بالتين ما ترجع تحصل الكلام ده تخربش بيت. فرجع الرجل فنقله الامام الشافعي قال تعالى ما السؤال وما الاجابة؟ قال لقد قلت للامام كذا فقال كذا. فالامام الشافعي فكر كده فقال لا زوجتك ما طلقت النساء؟ قالوا لا لانها احلى من القمر. راح هابش الامام قال له الستات؟ قالوا لا مش ستات والله. فقال لي مش ستات بس انا سمعت قول الله عز وجل والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الامين لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. فتقويم خلق الانسان اجمل من تقويم خلق القمر. قالوا نرجع لابن مالك؟ قالوا نرجع لابن مالك. رجع لابن مالك فرجع قال له يا امام انت قلت لك كذا فقلت لي كذا والشافعي قال لي كذا. الامام مالك يقول له ايه؟ ها؟ لو واحد النهارده كان يعمل ايه؟ انا اكتب حاجه والتلميذ يكتب حاجه عكس. كان يعمل ايه؟ انت هتعمل حاجه بالكلام انا؟ انا تقول كلام عكس كلام في السجن قدام الكلام؟ طب حتى يعني عشان ما تبينش يخلي الكلام منه فين؟ خد بالك ليه؟ مفيش اخلاص الا عند من رحم الله. انما الامام مالك رجل بارك في الله الامام عنه فقال الحق احق ان يتبع اخطأ مالك واصاب الشافعي. هو ده فدينا بنجاح ام المؤمنين رضي الله عنها ارضاها قالت له لا ارضاه زوجي. فنزل قول الله عز وجل وما كان للمؤمن الى اخر الايه قالت اترضاه لي زوجا يا رسول الله؟ قال نعم. قالت اذا فقد رضيت لنفسي ما رضيه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتزوجت مين؟ سيدنا زيد بن حارثه. فلما تزوجت من زيد بن حارثه حدث بينهما ما يحدث بين الاسواق. هو كل يعني مثل السعداء يعني؟ لا. ما هو برضه عقيان الصحابه برضه رضي الله عنهم كان برضه هناك خلافات اثريه لكن خلافات كان مرضوها الى الله والى رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش النهارده يعني الخلاف بين واحد والثاني هم جايبين المعلم بتاع الحسه ويقول لك هو ده كلام ديش. لا ما ينفعش كلام فردوه الى الله والى الرسول فعلنا. يعني كان واحد من الثلاثه رحمه الله عليهم جميعا كان متجوز واحده وكانت مطهره عشره قدام حضرتك فكان يبكي منها كل ما قال الناس كلهم دي مغلبان وتعبان وقهقان فيقولوا طب احنا عمال تشتكي على الكتاب ما طلقها. قال لهم طب انا لو طلقتها ما واحد فيكم هيتكلم بيها فانا فاضل عليها عشان انتوا ما تهتموش بيها انا عم بضحك هنعمل ايه؟ فالهم تمر الايام وياتي في الفرج ما فلما ماتت راحت من السن بعد ما دفنها وقفل عليها القبر وسوى عليها التراب وقف وانبسط وقال اشهد الله يا طارق طارق طارق. فالناس قالوا ايه ده؟ امخض الجبل واتولد فقرا؟ ايه اللي حصل؟ ما انت كنت في هذه الايام وخلاص حالك تنزل المرات ايه اللي خلاك مره واحده تصلي؟ قال لهم انا خايف ربنا يجمعني بيها في الجنه يبقى هناك الدنيا واخره. مش معقول يعني كفايه ان احنا مستحملين في الدنيا. فالمقصود حدث بين زيد بن جحش وبين زيد بن حارثة ما حدث بين الأزواج. دخل لك فالأم فطلقها زيد بن حارثة. طب هي سمعت كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وامتثلت أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يطالبها بالكفاءة ولا المكافأة؟ بكفاءة. فأنزل الله عز وجل قوله فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فنزل الامر بتزويج زينب بنت جحش من النبي صلى الله عليه وسلم بامر من الرب العلي. ولذلك صح في الحديث الذي رواه البخاري انها كانت اذا اجتمعت مع ازواج النبي كانت تقول كل كنا زوج كنا اهالي كنا اما انا فقد زوجني الله من فوق سبع سماوات. فخر والله فخر كبير قوي. الواحده تقول يعني بتقول لك انا المحافظ هو اللي جوز النفس واللي يقول لك انا شيخ البلد ولا لا ده دي بقى والله ما تعرف ده دي الذي امر بزوجها هو الملك من فوق سبع سماوات. شفت ايه؟ ولذلك يعني في حكايه مناقب الصحابه والصحابات يعني رضي الله عنهم جميعا كان في عظيم سيده حفصه زوجة بنت سيد عمر زوجة النبي صلى الله عليه وسلم لما طلقها النبي صلى الله عليه وسلم جاء الامر بردها من الله عز وجل جاءه جبريل وقال يا رسول الله ان الله يامرك ان ترد اليك حقا فانها قوامه قوامه وهي زوجتك في الجنه. فكيف؟ لأنها بوابة وقوابة هي إيه؟ زوجتك في الجنة. يبقى إذا إخواننا شوف وما كان المؤمن ولا مؤمنة إيه؟ إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له إيه؟ الخير في الأمر. جاءك الأمر من الله أردت نعمة وتعب. لا تشرب بعدين تضغط شوية تطلع. على طول تنتقل إيه؟ لأن أنت ما تعرفش هتقول أنت وقد تموت على آخر عمل. قال صلى الله عليه وسلم لأن ربي صعب خلاص عليه. عليه الصلاة والسلام. فقال إن الله إذا أحب عبدا استعمله وفي رواية عسله. قيل كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال ييسر له. شوف خد بالك من كلمة ييسر يعني يهيئ لك فعل الخير. ما في ناس تيجي تعمل خير ما تعرفش. قال ييسر له عملا صالحا ثم يقبضه عليه. يسر لك عمل صالح ويفوت على العمل الصالح. فكان من ضمن برضه الأسباب نزول هذه الآية كما جاء في الحديث الذي رواه احمد وقال الهيثمي في ناس مع الزوائد رواه احمد ورجاله رجال الصحيح وهو اصل الحديث في صحيح مسلم قائلا عن الخطبه والتدريب. القصه ان الانصار رضي الله عنهم وارضاهم كان الواحد منهم اذا اراد ان يزوج ابنته كان يعرضها اولا على المدينه. فاطمه الواحد عنده بنت عايز يزوجها قبل ما يزوجها يقول يعرف عنها محتمل. يا رسول الله اتريد ان تتزوج هذه؟ انا مش عايز خلاص متزوجها. انما في الاول لازم يعرضها على مين؟ على النبي عليه الصلاه والسلام. فجاء رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميل الخلقه جميل الخلقه شكله مش جميل لكنه يحمل ايمانا في قلبه اشد من الجبال الضاره. فجاء الى النبي وهو حزين قلبه مكسور قال له يا رسول الله شهدت ان لا اله الا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم أدمامة خلقتي أدمامة خلقتي تمنعني يا رسول الله من دخول الجنة. شوف السؤال المحزن بيقول له دمامة خلقتي مع أننا مؤمن دمامة خلقتي تمنعني من دخول الجنة. فقال رسول الله لا تمنعني من دخول الجنة. قال فلما لا يزوجني أصحابك؟ كل ما راح خطبت على أحد من أصحابك يأتي الجنة شعيد بيت. فقال اذهب الى بيت فلان ونقل بيت ايه بقى هذا بقى معلش الاصل احلى واجمل واحد وافقه واحد قال له روح بيت فلان وقل له ان رسول الله يامرك ان تزوجه ابنتك. فذهب جليبيب رضي الله عنه الى بيت الرجل فطرق الباب ففتح الرجل فبدأ قال ماذا تريد؟ قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب ابنتك. واضح من سبق الكلام ان النبي كان قريبا مين لنفسه صح كده. فرجل استحسن كده ويعني ومبسط كده ووشه كده اشرف. فهو لما لقى كده ابتسم عرف ان هو ما فهمش. قال له ولكنه يريدها منك راح ضارب ال 111 وانكسر. ف فدكتور بسم الله عامل جوه من عندك يا فلان؟ قال لها جبيبيه. قال لها جبيبيه. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمهم سيدنا جبيبيه زوجة الرجل بتسال بتقول له من الذي عندك؟ فقال لها جبيبيه. قالت ماذا يريد؟ فقال لها يقول ان رسول الله يطلب ابنه. فقالت نعم مقر فعلت برضه مش فاهم. فقال ولكنه يريدها لجليبيب. فقالت انا وجد غير جليبيب يعني ما كانش ابو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي فيش غير جليبيب رضي الله عنه وارضاه. فالمهم سمعت ابنه المباركه كلام ابويه فخرجت تتوى اللحظه وقال والحكم اتردان امر رسول الله صلى الله عليه وسلم واين انتما من قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم اذ تعالي اليه فان الله لم يضيعني. رجع سيدنا جليبيب يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما قالته تلك الفتاه المباركه فسر النبي لذلك. في اليوم الثاني سيدنا جليبيب ما معهوش غير مبلغ يسير جدا من المال لما سد بقى الجنيه اصلا. فما ادنى جهد ايه؟ الجهاز اللي وبعدين ده هو حصيره ويبريد ومش عارف حاجات بسيطه جدا يعني زي ما احنا معقدينها كده احنا دلوقتي مخلينها ظلمه ربنا عارفينها لازم جهاز مش عارف ايه ولازم يعني حاجات ربنا يعفى عن شباب الامه. فالمهم فالثاني يوم كانت غزه بحر فنادى منادي الجهاد يا خير الله الكبير يا خير الله الكبير سيدنا جليل مخير بن امرين اما ان يجهز بيت الزوجيه ويصبر على تلك الزوجه المباركه الجميله واما ان يجهز عده القتال حتى يقاتل في سبيل الله فاختار ان يذهب ويقاتل في سبيل الله فدخل واعد عده الجهاد وتلثم حتى لا يعرفه احد فقاتل حتى قتل فلما انتهت غزوه احد قام النبي صلى الله عليه وسلم وسال اصحابه هل تفقدون من احد قال نعم نفقد فلانا وفلانا وفلانا وما فقد جليبيبا وفي المره الثالثه قال هل تفقدون من احد قال نفقد فلانا وفلانا ولكني افقد جليبيبا فبحثوا عنه بين القتلى فبحثوا عنه فوجدوه قد قتل سبعه ثم قتلوه فجلس النبي يبكي بجواره وقال قتل سبعه ثم قتلوه هذا مني وانا منه هذا مني وانا منه هذا مني وانا منه ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم ودفنه ولم يكن له سند الا ذراعي النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال احد الصحابه والله لقد تمنيت الموت في تلك اللحظه حتى افوز بدعوه النبي صلى الله عليه وسلم فلما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم تذكر تلك الابنه المباركه التي وافقت على الزواج من جليبيب امتثالا لامر الحبيب فقال اللهم اصب عليها العيش صبا صبا ولا تجعل عيشها كدا كدا يقول الراوي فكانت من اغنى نساء المدينه بفضل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. هي الاستجابه فضل ان انت تمتثل الامر حتى لو كان عقلك لا يدرك السبب في ذلك. يعني عندما تصلي حطيت ايدينا على صدرنا ايه الحكمه؟ ما حطهاش في ايدي حطهاش في ايه المشكله؟ ها؟ لا هو ربنا تعبدنا بهذه الحياة وبهذه الصورة طب ايه الحكمة من كده؟ مش مهم تعرف الحكمة انت عبد لله سبحانه وتعالى يبقى حتى لو كان الامر لا يقبل بالنسبة لك انت هو له حكمة عند الله لكن لو كان الامر بالنسبة لك انت ليس له يعني دليل او ليس له غاية في نظرك انت ولكن له امر عند الله عز وجل وله يعني غاية يعني لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. فالانسان دائما يسعى لمرضاة الله ولمرضاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري يقول كل امتي يدخلون الجنة الا من انا. قيل من يأبى يا رسول الله؟ من يأبى؟ في حديث يخش الجنة؟ قال من اطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد ابى. والله يقولنا لما تشوفوا احوال الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم وامتثالهم لامر الله وامر رسول الله شيء عجيب جدا لا يمكن ان يقوى عنه. تخيل الحديث الذي رواه ابو داود بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوما فقال للصحابه اجلسوا فرجع بين رسول جاي من بره قبل المسجد سمع من بره المسجد قول النبي صلى الله عليه وسلم اجلسوا فجلس خالد بن في الشمس فلما انتهى النبي من كلامه فخرج خالد بن عبد الله بن مسعود جالسا قال ما حملك على ذلك يا عبد الله؟ قال سمعتك تقول اجلسوا فما اردت ان اؤخر امرك لحظه واحده. شوف ايه؟ اجلسوا عن اجلسوا خلاص. وفي الحديث الذي رواه البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم امر سريه ارسل سريه وامر عليهم رجلا جعله اميرا لهم. واوجب عليهم صراعه الامير. وهم ماشيين حدث شيء بين الامير وبين الناس. غضب عليه يعمل ايه؟ فقال اجمعوا لي عقبه فجمع العقبه قال القوا فيه نارا فالقوا فيه النار ثم قال القوا بانفسكم في النار. شوف الصلاه ارموا نفسكم في النار فهل الناس وشمروا ثيابهم ايه؟ وداخلين اصطحبوا في النار ليه؟ لانما كما كده من اطاع الامير فقد اطاعني ومن اطاعني فقد اطاع الله. يبقى لازم تطيعه خد بالك. فهو يلقى انفسهم في النار فقال رجل مهلا انما قررتم من النار الى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو انت بعد النبي صلى الله عليه وسلم الا فرارا من النار خش النار انتظر حتى نرجع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فان امرنا ان نلقي بانفسنا ثم يا خير يا الله. يعني لو النبي قال امرنا ان نلقي بانفسنا خلاص، اذا هي كده غير منحتنا في النار. فلما عادوا الى النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما حدث، فقال انما الطاعه في المعروف والذي نفسي بيده لو دخلوها ما خرجوا منها الى يوم القيامه. يبقى شوف، يبقى اهم حاجه ان ترد الامر الى الله والى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الذي رواه الحاكم بسند الحسن ان حنظله الاسيدي رضي الله عنه وارضاه لما ارض سبعه لما كان في تلك الليله يعرف بزوجته، اي كان يدخل ليله بثابت بزوجته بزوجته الجميله، فلما جامع زوجته واصبح جنبا واراد ان يقتصد سمع نداء الجهاد يا خير الله الكبد يا خير الله الكبد، فخشي الرجل ان يفوته الجهاد في سبيل الله عز وجل، فخرج يجاهد في سبيل الله عز وجل وهو جنب، فجاهد في سبيل الله حتى قتل شهيدا. فلما قتل وجد الصحابه ماء كثيرا حول جسد حنظله وعلى جسده، يعني هذا الجسم مبلول جدا وحواليه ميه كثيره جدا مع ان هم ما كانوش قايلين يشربوا. فسالوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم انا اني رايته بين السماء والارض تغسله ملائكه الرحمن بماء من المزن وفرس من الجنه. يا الله، كل ذلك امتثالا لامر الله ولامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، يبقى اذا اخواننا النهارده امتثل لامر الله ولامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. اخر حاجه بنقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والحديث في البخاري ومسلم ده كلام حبيب، مش كلكم بتحبوها اخوانا؟ في حد في الدنيا ما يقدرش يحب النبي عليه الصلاه والسلام؟ والله العظيم نحن لا نساوي شيئا من غير اتباع النبي، والله لا نقول شيئا لا في الدنيا ولا في الاخره. ما جعل الله لنا من خير الا كاتباعه صلى الله عليه وسلم. يبقى النبي عسى بليه كلكم راع، ما تتجهش لوحدك بس، لا معاك رعيه هتسال عنها يوم القيامه. لو اعمالك عشره على عشره ويوم القيامه وقفت بين يدي الله وقال لك انت من اهل الجنه خلاص تشرق الثمن استرعيتك رعيه. نعم فعال، عملت ايه مع ذلك؟ لبستها الحجاب ولا لبستها عريانه؟ ما تيجي شكاوى عديده جدا، اخواتي بيبعتوا ورق تقول لك انا بقول لك ايه عايز اتحكي، بيقول لي والله لو اتحكيت يبقى يوم ضلال. طب درجه يا فندم، ده ايه ده حاجه غريبه، ده لحظه الدهر. الواحد يفرح لما تكون زوجته عفيفه وانت عايز تخليه يتفرج على زوجتك ليه؟ عشان يقول ايوه يا واد ايوه يا واد عرفت هو عشان شفت ايوه يا واد خدت الاموره. طب وده كلام، فين الرجوله وفين الشهامه وفين النخوه؟ فين النخوه؟ فين الغيره؟ بل المشركين على الرغم من كفرهم في عهد النبي عليه السلام كان عندهم غير على نسائهم، كان استحال حد يقرب من نسائهم ولا حد يشد نسائهم، وكان صاحبات الرياض الحمري كانوا فئه معدوده جدا وقليله جدا والوحده كده. فده يعني في اخواننا يعني شيء غريب جدا. النهارده تشوف عدد المسلمات اللي ماشيين في الشارع ب اقول لك بس نستخدم هم لابسين لابسين ايه؟ يعني حاجه غريبه جدا. ده الواحد على راي احد المشايخ يقول لك لابسين بنطلونات رش، مش ده مش لبسنا، شيء غريب جدا. وكانها لا تؤمن بوجود اله، كانها ما فيش يوم هتقف فيه بين يدي الله عز وجل ابدا. يا اخوانا رفقا بالشباب المسلمين، ده الشباب المسلمين اتفتن شباب كل هذا، الزواج كله غلاء، والحكايه زي ما انتم شايفين الشباب لا يشتغل ولا عارفين يعملوا اي حاجه، ولو اشتغل الشغل يا في شبهه يا في حرام، ولو وجدوا حلال لا يا دوب مش مكفيه اكل عيش حاجه. فما يتجوز الناس. النبي صلى الله عليه وسلم كما صح في حديث رواه احمد قال ان اعظم النكاح بركه ايسره مؤونه، ايسره مؤونه، يسره ولا تعسره، يبشره ولا تنكره، يرحمه من في الارض يرحمكم من في السماء. فكافر كذا ربنا يحفظك ويحفظ البنات، لانك لو حبست بنتك عمر ما هيجيلها الا اللي عايزها لابس حجاب فحلها، عمر ما هيجيلها اللي عايزها تخلع حجاب. انما لو خلها بقى وهي عريانه يوم ما تعود تتحجب لاهلها، احنا واخدين كده واحنا ناس يعني حب نبدا يعني من غير شباب ربنا يقول لنا مو رجال وتصادقوا مع هذا. انا عرفت الخليج عيانا ربنا عرفنا عرفت تكين حاجه بنات. ده انا مره اكثر مره جلست مع رجل بنات الثلاثه بنفس الهيئه دي، فطبعا ما اقدرش اكلمه كلام مباشر يعني. فنقول له عم الحاج سبحان الله الواحد يعني متأذى والله من مناظر بنات المسلمين، بنت اللي لابسه ستريتش واللي لابسه جيبه واللي لابسه ستريتش وحاجه يعني اخر بلد. فمش عارفين نعمل ايه يا عم الحاج. فالراجل يعني كده يعني لما قلت لهم يعني بنات بقول لك ثلاثه ما شاء الله ما فيش خالص. فالراجل قام اتخانق كده قال لي والله لك حق يا استاذ محمد، والله العظيم البلد اللي بقى فيها كده. فانا بقيت له خبره انا مش عارف هو بيتكلم مين. بيسال انا اللي بتصرف. طب البنت خارجه بالمنظر الشاي اللي قاعد في البيت وانا اتحركتي قال لي ايه ولا حرام؟ ايه كده؟ فقلت يعني حرام؟ يبقى انا هقول له ايه؟ هي بنته كده بالنسبه له ام المؤمنين. انا هقول له ايه؟ انا مش هقول له حاجه. فالامر متلفت عليه ليه؟ عارف ليه؟ لان الراجل النهارده اللي بنته عندها 20 سنه او 25 سنه وتمشي تكت الامه هو قدر وهي لسه البنت الصغنطوطه اللي كانت من شويه اللفه وبترضع. هي كانت صغيره عمرها ما هتكبر ابدا. ما هذا تبتن في عينك عينيه صغيره. فهو مش واخد باله منك. بقى معقول يا ست صغيره دي مقروصه تفتن الشباب؟ لا الكلام ده خد بالك. فالامر مشدد عليك. فاحنا بنقول يا اخوانا قوا انفسكم يا ايها الذين امنوا. الكلام ده لمين؟ اللي يؤمن بالله. ها يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا، وجابها بصفه النكره لعظم النار. وقودها الناس والحجاره، الوقود اللي خلاها تشتعل اكثر الناس والحجاره. عليها ملائكه غراض شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يامرهم. فالامر كان محتاج رسخ الى الله عز وجل. نحتاج ان احنا فعلا نستجيب. استجيبوا لربكم، استجيبوا استجب لاي امر ياتيك من الله عز وجل. قل سمعنا واطعنا. اي امر ياتيك من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعنا واطعنا. تمتثل لكل شيء حتى يكرمك الله عز وجل في الدنيا والاخره. فسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. عندكم وقت نجاوب على اسئله ولا بلاش؟ عشان بس مش عايزين نعطل. وهذان الله لا يخلص منزل في الدور الاول ولكني لم انقطع استكمال تاسيس المنزل حتى ولا جدران ولا سقف. فهل راي قدرك العال على المبلغ المودع لدى احد المسلمين مشاركه في التجاره اذا بلغ النصاب زكاه اعرضه طالما المبلغ بتاعها موجود؟ فتضع يعني عايز تضعه في المنزل؟ ايوه تضعه في المنزل ان شاء الله. بس خد بالك من حاجه، زكاه المال لا تضع في بناء المسجد. يعني تضع في المسجد بمعنى ان انت تنفق على الجدران والبناء؟ لا، انما تضع في المسجد ان انت تنفق على الفقراء واليتامى. زكاه المال لا تنفق على بناء مسجد، لان مصارف الزكاه معروفه تماما ليس من بينها بناء المساجد، لكن بناء المساجد من الصدقات الجاريه. والله تعالى السؤال: الخوف من معاملات الناس في العمل وفي كل شيء، فما الحل؟ والله احنا ما عايزين حل. احنا ما كل تعبان عن الناس من اخلاقيات الناس، لكن احنا نقول يعني ليس لها من دون الله كاشف. معاملات الناس ان شاء الله سترجع افضل مما كانت اذا عاد الناس الى الله فقط، زي ما كان عهد الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم. كان الواحد يطلع اللقمه عشان يعطيها لمين؟ لاخيه. كنت بقى حضرتك ويقولون على انفسهم ولو كان ايه؟ ولو كان يوحك. هو كان حال الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم. المحاضرات طوال الاسبوع. هو الحقيقه المحاضرات يعني المحاضره بالنسبه للشهر العربي يوم الخميس الاول في عباد الرحمن هنبدا ان شاء الله ندرس من يوم الخميس اللي جاي الشهر الجاي ده هندرس قصص حصص القران كاملا في سلسله في 21 شهر ان شاء الله. وفي المساجد الثانيه الخميس كل خميس بيبقى في مسجد حلوان او في التكريم، في خميس واحد ما بيبقاش موجود هنا. الهدى ان شاء الله. هناك ام تريد ان ترى ان تربي اطفالها على الاسلام بتعليم الدين الصحيح، ولكن الادب باستمرار خارج البيت، ولكن الاب باستمرار خارج البيت، فماذا تصنع الام وحدها في تربيه اطفالها؟ تفضل الله عز وجل لما تقرا الاخت سيره الصحابيات رضي الله عنهن، تعلم كيف كانت الصحابيه تربي جيلا باكمله، مش واحد مش طفل، لا، وانت قاعده في البيت علمي طفلك حب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حفظه القران، علمه سنه النبي صلى الله عليه وسلم، احكي له قصص الانبياء، احكي له قصص سيره الصحابه، سيره النبي صلى الله عليه وسلم، علمه كل هذا. الاب ممكن يكون مشغول في لقمه العيش فهو يوجه، لكن هو عشان يبقى يربي تربيه كامله لا، دي بتبقى في الغالب مسؤوليه الام، لكن الاب يوجه، الاب يوجه ويربي ايضا، لكن مش يعني الاب برضه يعني كلكم راعي وكلكم مسؤول عن، الاب ما يشتغلش بقى شغال من 7 الصبح لواحده بالليل، لا، بكير الله، يعني يشتغل من 7 الصبح لحد صلاه العصر لحد المغرب بكثير، ولابد ان يكون هناك وقت لطلب العلم ولطاعه الله عز وجل وتربيه الاولاد. تزوج من امرأة تذكره 15 عاما فظل معها 15 عاما لم ينجب، يعني تزوج بأخرى فأنجب أو للإنجاب هذا كده، فهو أما لا يستطيع أن يعدل بينهما في حقوق الزوجية، لأنه إذا أتى الزوجة الأولى يقول أنه يستحي منها ولا يرغب فيها ويريد الحل ويخاف الله، فهو لا يخاف الله إذا يأتي العدل. أتمنى في ناس فهم العدل غلط، يعني قول الله عز وجل ولن تستطيعوا أن تعدلوا، ايه معناها؟ الميل القلبي والوضع الوضع الاجتماع، يعني الحاكمين دول الرجل ليس مطالبا بالعدل في هذه الاشياء. ليه؟ يعني لو رجل اتى زوجته هذه في هذا اليوم، هل لازم واحده ثانيه بكره لازم ياتيها ايضا؟ لا، افرض مش قبل حضرتك، فهذا يعني حسب قدره الرجل، حسب قدره الرجل، لكن ده مش معناها ان يعطي واحده حقها ويهمل الثانيه خالص، ماشي؟ لكن ده امر ليس مطالبا، لان مش فيه في قدرات. الحاجه الثانيه اللي هو او الاولى الميل القلبي، لان النبي عليه الصلاه كان يحب امنا عائشه اكثر من حكيه لبقى ازواج النبي فاستنصح لها، فكان هذا هو يعني هو ده اللي خارج عن حدود الرجل. اما العدل المطلوب فهو العدل في المبيت والعطاء والمعامله الحسنه، انك انت تعاملها حسن، افرض انت بتحب دي اكثر من دي، ما تعاملش دي احسن من دي، لا، تعامل الاثنين معامله واحده، واللي في القلب في القلب، والله تعالى. ما حكم لبس الاسترتش امام الاخوات المسلمات او امام امي واختي وابي وليس ايضا البطل او التيشيرت ولبس البطل والتيشيرت الطيب؟ والله يعني هو جائز طبعا امام المحارم وامام الام والاب والحارم، جائز ان شاء الله مفيش حاجه خالص، لكن يعني يخشى يعني ان ممكن حد مثلا يشوفك، فخذ بالك يعني ممكن مثلا يكون الشباب موارد حتى الجيران يشوفك، ممكن تكون الاخت يعني منتقده، فما ينصحش ايه ان انت تضرب يعني بهذا المنظر، فان يجب ان انت تحكمي هذا الامر ما حدش يشوفك خلاص كده. ايه متخصص؟ مش عارف اللي كتب في اي وقت. اسف المواقع من على الانترنت. فيمكن ان اخرى. يعني ايه؟ طيب معلش انا مش هعرفش حاجه خالص. فيمكن ان اخرى عمل موقع يهودي من على الانترنت، والله لو قدرت توقف خلوق اليهود كده مش السائل عن مداعبة الزوجة كلما نويت ان اكف عن مشاهده التلفزيون رجعت مره اخرى، فهل يجوز ان اشاهده على ان اتجنب ما ينافي الاخلاق؟ انت لو اردت ان تتجنب ما ينافي الاخلاق هتتجنب التلفزيون كله. هو ما فيش حاجه اصلا في ايه؟ الاذان؟ حتى الاذان ادينا يا حبيبي. خد بال حضرتك؟ وبعدين في كمان جوه حاجه يعني ربنا يعافينا. فالافضل يعني ربنا يحفظك انك تترك التلفزيون، لان في فتن شديده. يعني انا اذكر اني كنت عند اختي مره وكانت مولعه تلفزيون، فقدر العين جات على اعلانات عن البطاطس، مش هقول لك اعلانات عن، لقيتهم جايبين يجي 5 6 بنات شبه عاليه عشان يعلنوا عن البطاطس. يعني هو لما ينفعش الاعلان عن البطاطس الا بالنساء دي، ما ينفعش اجيب واحد راجل محترم كده يعلم، لا لازم بنات وعرب. فيعني قمة الاعلانات واحنا فاهم، مش هقول لك الافلام اشهرها ما بشك. هناك من الناس من اذا من تبقى لفظ ما هو نعرف، يعني احنا في الفتن لا يعلمها الا الله عز وجل. فانت على قد ما تقدر انت ربنا يحكمك ويحفظك. يعني معلش احنا دلوقتي بنقول ايه؟ بنقول يعني هل الدين قاصر على 60 قناة؟ يعني انت ما تقدرش تاخد 100 قناة؟ لا، قنوات كتير كتير جدا، عندك الكتب، عندك الكتب، عندك المحاضرات، عندك حاجات كتير جدا، وبفضل الله ممكن يعطوك اكتر من انت تاخد الكتب، لان مدته محدوده على حد فارغه عن مده الفتنه وما نفتح الشباب فقد استفرأ لدين واحد. هناك من الناس من اذا قام بنفسه اخذ يتخيل ما يحدث مثلا في ليله الكفاح، ساعه كلام الشيطان الرجيم. هل يجوز المرأة أن تلبس الخواتم وما حكم كده المرأة؟ مفيش حاجة. المرأة تلبس مساء إلا أنها لا تتشبه بالكسرات في لبس الجبنة في أماكن تصبع مكرمة وحاجات أن فيها تشبه أهل الشباب. بعض من المسائل يقول أننا يمكن أن نمسح رأسنا مع الأذن، والبعض الآخر يقول أن الرأس وحدها مرة والأذن وحدها 3 مرات، ونحن نريد أن نتبع السنة. هل يجوز أيضا أن نقول في الركوع سبحان ربي الأعلى في الحكم؟ فالسؤال طويل شويه، يعني هو ممكن طبعا هي الاذن من الراس، فيجوز ان تمسح الاذن مع الراس. المكياج بعد الوضوء يفسد الصلاه؟ نعم ام لا؟ لا ما يفسدش، لكن قبل الوضوء قد يحول بين الجسد وبين وصول الماء، خصوصا ان في بعض من الاشياء زيتيه كده. يعني احبك الذي احببتني من اجل اخر ثالثة ان شاء الله عشان ما نطولش عليها. نسأل فضيلتك عن رأيكم في الشباب الذين لا يجدون عملا وقد حصل على شهادة البكالوريوس، وعن كما يجدون عملا يقومون بدفع 3,000 جنيه كهدية لمن سوف يسجد لهم ذلك العمل، فانا دي تعدي رشوة طبعا، تعدي رشوة. ليه؟ لان انت بتاخد حق مش حق، حاجة مش حق، حاجة ما هيش حق. انما النهارده انت لو عايز تشتغل ومن يتقي الله يجعل لها مخرجا لا يمكن حد لحد. لو كل الشباب قاموا عشان يدفعوا 3,000، طب في فقراء معهمش يدفعوا 3,000، يبقى احنا كده بنحرم اللي معهمش وبنجعلها الزام بقى خلاص بعد كده، يبقى بعد كده اي شاب عايز يشتغل يدفع 3,000، صح ولا لا؟ يبقى احنا كده بنعين على الفساد ولا لا؟ والله تعالى اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وسامحونا على الاثاره. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.